قال رحمه الله تعالى: باب في الحذر من الناس. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤجل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثني ابن اسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن ابيه رضي الله عنه انه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد اراد ان يبعثني بمال الى ابي سفيان رضي الله عنه يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال: التمس صاحبا. قال: فجاءني عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قال: قلت: أجل. قال: فأنا لك صاحب. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت: قد وجدت صاحبا. قال: فقال: من؟ قلت: عمرو بن أمية الضمري. قال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذر، فإنه قد قال القائل: أخوك البكري ولا تأمنه. فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال: إني أريد حاجة إلى قومي بودان، فتلبس لي. قلت: راشدا. فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بالأصافر إذ هو يعاربني في رهط قلت: قال: وأوضعت فسبقته. فلما رآني قد فتته انطلقوا وجاءني، فقال: كانت لي إلى قوم حاجة. قال: قلت: أجل. ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان.
هم رجال داود هذا الحديث الطويل عن
باب في الحذر من الناس.
باب في الحذر من الناس، يعني المقصود ذلك أن الإنسان يكون على حذر من الناس، يعني لا يكون شأنه أنه كل محسن به الظن وإن كان لا يعرفه، بل مع أحسن الظن يكون على حذر من الناس، لأن يعني من الناس من يكون فيه سوء ويغش الإنسان أو يخدع الإنسان أو يغضب الإنسان أما لذلك فيكون يعني عنده شيء من النباهة وشيء من الحذر. وقد أورد أبو داود حديثا طويلا يعني فيه يعني أمور يعني مشكلة يعني فيما يتعلق بالصحابة وبعض الصحابة، ولكن حديث ضعيف يعني لا يؤثر لأنه غير ثابت للضعف الذي فيه إسناده، فما جاء فيه من يعني شيء يعني كان رسول حذر من ذلك الرجل، وكان ذلك الرجل يعني ذهب وأخبر قومه وبهذا الجاهد إلى مكة، وقد يكون عالما بالشيء الذي معه وأنه فاتهم ورجعوا. الحديث ضعيف غير ثابت لأن في إسناده من هو مستور وفي إسناده أيضا من هو مدلس، ولكن التدليس يعني وجد التصريح له في موضع آخر، ولكن بقي أن فيه من هو لين الحديث وفيه من هو يعني مستور، فإذا هو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ الحديث.
عن عمرو بن الفغواء الخزاعي قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان رضي الله عنه يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح.
الحديث
عمرو بن الفغواء الخزاعي
رضي الله عنه يقول: ثم دعاني ليرسلني إلى مكة لإرسال نقود إلى أبي سفيان ليقسمها على جماعة من قريش، وذلك بعد الفتح. وقيل إن هذا من التأليف لأولئك الذين هم حديث عهد بالإسلام، وأنه يقسم عليهم يعني ذلك المال. وقال: أنت صاحبا، يعني صاحبا يكون معك ورفقة في الطريق حتى يكون عينا له على 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 حاجاته وعلى رؤيته، وتعاون معه على يعني ما يحصل من أذى لو لقيه شيء من الأذى. فلحث أو فجاء عبد الله بن أمية
فقال: التمس صاحبا. قال: فجاءني عمرو بن أمية
الضمري وقال إني سمعت أنك تبحث عن صاحب، فقال أجل، فقال إني صاحبك. فذهب هو إياه إلى مكة ومعه، أي مع عبد الله، مع عمر بن الفقوى الرسالة أو الأمانة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان معه. ثم قال
فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا، قلت أجل، قال فأنا لك صاحب، قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد وجدت صاحبا، قال فقال من؟ قلت عمرو بن أمية الضمري، قال إذا هبطت بلاد قومه فاحذر، فإنه قد قال القائل أخوك البكري ولا تأمن.
كان يعني هذا الذي هو عمرو بن الفغواء يعني لم يسافر في الجبال تحت الحصول على رفيع، ولما جاءه ذلك وقال اني صاحب تجاوزه، ولما قال اني وجدت صاحبا فاخبره به، فقال اذا مررت في بلاد قومه فاحذره، يعني حذره من ذلك الذي هو صاحبه ورفيقه في السفر. ثم ذكر المثل المشهور ان اخاك البكري
اخوك البكري فلا تأمنه،
فاذا كان لا يمن اخاه الذي هو يعني ذكر امه وذكر ابيه، فاذا غيره من باب اولى، فان اذا يكون غيره من باب اولى.
فخرجنا حتى اذا كنت بالابواء قال اني اريد حاجه الى قومي بوزان، فتلبس لي، قلت راشدا.
لما وصلوا الى يعني ذلك المكان قال اني اريد ان اذهب الى قومي بحاجة لي، فقال راشدا يعني اذهب راشدا. وتنبه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال له فاحذره، قال فاسرعت ثم غيرت ولم اتلبس، يعني ما زلت ينتظره لانه تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكر تحذيره منه، فاسرع واوضع يعني اوضع بعيره يعني اسرع.
فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت اوضعه، حتى اذا كنت بالاصافر اذ هو يعارضني في رهط،
يعني جاءه معه جماعة من قومه، فأسرع حتى تجاوزهم ولم يلحقوا به فرجعوا.
قال وأوضعت فسبقته، فلما رآني قد فتته انطرفوا وجاءني فقال كانت لي إلى قومي حاجة، قلت أجل. ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعنا المال إلى أبي سفيان.
هذا الحديث يعني فيه إشكال، ولكن يعني الذي يريح من هذه الاشكال ان الحديث ضعيف، الذي يريح من هذا الاشكال الذي في هذا المتن ان الحديث ضعيف، والا فان فيه الكلام في ذلك الصحابي وان كان يحذره، وان ذلك الصحابي يعني على حسب يعني ما جاء فيه انه جاء لقومه وكانهم يريدون ان ياخذوا ذلك المال ولكنه فاتهم، ولكن ما دام ان الحديث ضعيف فالحمد لله على السلامة.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس ما ذكره.
عن نوح بن يزيد بن سيار المؤجر.
نوح بن يزيد بن سيار المؤجر هو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن إبراهيم بن سعد.
عن إبراهيم بن سعد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن إسحاق.
عن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه أبو خالد تاريخه مسلم وأصحاب السنن وهو مجلد وقد عنعن ولكنه قد فرع في بعض الطرق كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله بسفر ضعيفة.
عن عيسى بن معمر.
عن عيسى بن معمر وهو لين الحديث أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء.
عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء وهو أيضا مستور مستور أخرجه أبو داود.
عن أبي
وصحابي أخرجه أبو داود.
نعم.
عن أبي وصحابي أخرجه أبو داود.
الحافظ
نعم
تقريب في هذا عند ترجمة الصحابة قال في إسناد حديث اختلاف.
في إسناد حديث اختلاف يعني هو كأنه هذا الحديث
حتى هذا يظهر مما ذكر العون من نقل عن بعض كتب الصحابة في سبيل الصحابي كأن هذا الحديث. ألا يمكن أن يقال الحديث بأنه منكر النكارة التي فيه لأنه يقال
المتن فيه نكارة والإسناد يعني فيه رأي كله اجتمع المتن والإسناد
فالحكم عليه بمنكر أولى من قولنا ضعيف
على كله هو ضعيف ومنكر هو منكر المتن وضعيف الإسناد. المنكر في المصطلح يعني ما يرويه الضعيف مخالفا للثقة ولكن المتن لا شك ان فيه نكارة من حيث المعنى ومن حيث يعني عدم سلامة المعنى والإسناد فيه رعب يعني فيه لين الحديث وفيه مصدوق وكل منهما ضعيف كل منهما ضعف به الحديث.
قوله اخوك البكري فلا تأمن هل هذا ثابت؟
تقل هذا مثل من الأمثال.
لعل ضعفه أراح هذاك من الأسئلة لأنه جاء في الحديث أن المكافر شيطان.
وهذا كذلك لأن جاء الراكب شيطان وراكبا شيطان ثلاثة ركبا وهنا فيه الاكتفاء باثنين.
يقول أخوك البكري هل المقصود أخوك البكر أم المقصود أخوك يعني صاحبك من قبيلة بكر البكري؟
ما أدري إذا كان المثل أصله يعني مبنيا او مذكورا على انه من بكر وانه يعني اصلا لان المثل له مورد وله مضرب فمورده اذا كان في الاصل يعني انه من بكر فيكون هذا هو المقصود والمضرب يعني كان يضرب المثل بحيث يعني يكون المثل المضروب مطابق لقصة المورد.
البعض يقول ان الاصل احسان الظن بالناس لا الحذر منهم هل هذا صحيح؟
احسان الظن مطلوب ولكن مع الحذر.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يلزغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
ثم أورد أبو جارود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال لا يلزغ المؤمن من جحر واحد مرتين وهذا فيه الحذر يعني يدل على الترجمة يعني من جهة أن تكرر لأنه إذا حصل اللدغ ثم بعد ذلك حصل يعني غفلة ثم لدغ مرتين فصار يعني معنى ذلك أن هذا الشيء مجنون وأن الذي ينبغي الحذر وأن الإنسان إذا حصل له يعني شيء لأول مرة يتنبه للمرة الثانية حتى لا تتكرر يتنبه للمرة الثانية حتى لا تتكرر. فالحديث يدل على الحذر الحديث هذا يدل على الحذر وأن الإنسان لا يكون شأنه أن يكون يعني غافلا بحيث يعني تتكرر يعني الإساءة إليه يعني فيكون يعني شأن الإنسان يلدغ من جحر ثم ذلك لا يتنبه حتى يخرج يعني عقرب مرة أخرى وتلدغه
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث
والليث مرة يتهمى
عن عقيل
بن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب
عن سعيد المسيب وهو ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن
أبي هريرة وقد مر بكم.
سبب الحديث يقول عظيم بادي والحديث ورد حين أثر النبي صلى الله عليه وسلم أبا غرة الشاعر يوم بدر فمن عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه وأطلقه فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض والهجاء ثم أثره يوم أحد فسأله المن فقال
يعني لا يدرى المن من جحون غضيه فتنادي عن ثبوت هذا السبب.
قال رحمه الله تعالى باب في هدي الرجل. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ.
كان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ.
ثم رجع أبو داود باب في هدي الرجل. والرجل جمع راجل وهو الذي يمشي على رجليه لأن فيه راجل وراكب. والرجل بسكون الجيم مقصود به الجمع مثل ركب وراكب. راكب مفرد وركب جمع. وراجل مفرد والجمع رجل. والجمع رجل يعني كراكب وراكب. ومقصود من هذا يعني بيان الهيئة التي يكون عليها الإنسان في مشيه. وهي أنه يعني ما يكون يعني عنده يعني تناوت وتباطؤ ولا يكون عنده الإسراع الشديد الذي يثور نفسه وإنما يكون يعني مثل ما كان عليه السلام إنما كان ما ينحدر من صبر يعني عنده نشاط وعنده حركة وعنده قوة ما يكون يعني عنده كسل وخمول ولا يكون مع فيه جري وعدو يعني فيؤثر ذلك عليه ويكون يعني غير لائق وإنما في هذه الحالة التي وضعت.
قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ.
كأنه يتوكأ يعني يتوكأ على عصا يعني معناها أن يتوكأ على عصا تتحرك يعني يبينه الحديث الذي بعده وهو أنه يعني كان ما ينحدر من قبل. نعم.
قال حدثنا وهب بن بقية.
وهب بن بقية هو الواسطي وهو
ثقة أخرج مسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج مسلم وأبو داود النسائي عن خالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حميد.
عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن
أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه هو أحد السبع المعروفين في شرح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الاسناد من عالي على سنيد عند أبي داود وهو رباعي.
قال حدثنا حسين بن معاذ بن الخليل قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت كيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا إذا مشى كأنما يهوي في صبوب.
ثم رجع أبو داود حديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من سائر الصحابة وقد عمر وقيل إنه آخر الصحابة موتا وقد وفيها أنه أن من الذي سأله؟
عبد الأعلى سعيد الجريري.
سعيد الجريري سأله عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه فقال أبيض مليحا يعني إذا مشى
كأنما يهوي في صبوه.
كأنما يهوي في صبوه يعني مثل ما جاء في الحديث الآخر كأنما ينحدر من صبر يعني مثل الماء إذا انحدر من صبر يعني يكون له يعني من علو إلى سفل يعني يكون فيه إسراع. نعم.
قال حدثنا حسين بن معاذ بن خليف.
حسين بن معاذ بن خليف هو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد الجريري.
سعيد بن إياس الجريري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الطفيل.
عن أبي الطفيل وهو عامر.
نعم بن واثلة.
هذا الرواية هو الله عنه وصحابي أخرج أصحاب الكتب الستة على رباعي.
نعم حسين عن عبد الأعلى
على رباعي. نعم.
تفسير الآية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
يمشون على ظهرهم يعني ما عندهم تكبر, هذا ما عندهم تكبر يعني, يعني معناه انهم عندهم هدوء يعني وسكينه وليس عندهم يعني استكبار.
لا ينافي الاسراع,
لا ما ينافي الاسراع الذي من هذا النوع لا ينافي,
ولا ينافي السمع والوقار كون الانسان يكون عجل في جهته.
العجلة الزائدة ما هي مثل التباطؤ, وإنما الوطأ الذي هو صفة بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق.
ما يمكن يقال في ما ورد في الحديثين أنه يعني يمشي وكأنه يميل إلى قدام, لأن الذي ينحط من العلو ينحني يعني صدره ورأسه إلى الأمام.
المهم انه يعني في حركه وفي نشاط, ما في كسل ولا في قمه.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يضع احدى رجليه على الاخرى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حا وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يضع, وقال قتيبة يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبة: وهو مستلق على ظهره.
ثم أرد أبو داود هذا الترجمة: باب وضع
باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى.
باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق, يعني كان يستلق ويضع إحدى رجليه على الأخرى. أرد أبو داود في هذا حديث فيه النهي, وأن رسول النهى أن يضع أو يرفع احدى رجليه على الاخرى. وقد جاء في الاحاديث بعد هذا وعن جاء بعض الصحابه انهم كانوا يضعون ارجلهم على ارجلهم وهم مستلقون. رسول الله جاء عنه وكان يفعل ذلك ومستلقي. وايضا جاء عن بعض الصحابه يعني عن عمر وعثمان انهم كانوا يفعلون ذلك. فاذا نحمل يعني هذا الذي جاء في الحديث ان النهي على ما اذا كان يترتب على ذلك رفع يترتب عليه انكشاف العورة. إذا كان الإنسان عليه إزار فإنه إذا رفع رفعا يعني يترتب عليه انكشاف العورة يكون هذا المنهي عنه. وذلك مثل أن يضع رجله على ركبته, يعني يرفع ركبته ويضع الرجل الثاني عليها, لأنه بذلك إذا كان عليه إزار فإنه تنكشف عورته. وأنه إذا كان عليه سراويل فإنه لا تنكشف عورته بذلك, فيكون النهي الذي حصل فيما يترتب عليه انكشاف عوره. وأما إذا ما كان ترتب عليه انكشاف عوره بأن يكون عليه إزار ولكنه مد رجله ووضع الثانية واحدة الأخرى تكون ممدودة ثانية, فإن هذا مثل لو كانت الواحدة بجوار الأخرى لا ترتب عليه انكشاف عوره, هذا لا محذور فيه. وعلى ذلك يحمل ما جاء من الأحاديث عن يعني ذلك أنه كان مستلقيا ووضع رجله على الأخرى, يعني انه كان قد مدهما او وضع الثاني على الاخرى لهما ممدودتان. ومثل هذا لا يترتب عليه انكشاف حتى لو كان عليه ذات, لان وضع الواحده على الاخرى لهما ممدودتان قريب او مثل وضعها بجوارها لا يترتب عليه شيء من الانكشاف, ما يترتب, لانما الانكشاف يترتب لو كان رجل على الاخرى والانسان عليه ذات فان هذا يترتب عليه انكشاف وهذا هو الذي لا يجوز. وأما إذا كان لا ترتب على ذلك وقد ورد عن سلم أنه فعله فإنه يحمل على مثل هذه الصورة التي لا ترتب عليها انكشاف عورة. وفيها دليل على أن الإنسان يعني ينام مستلقيا وأنه وضع إحدى رجليه على الأخرى, لكن إذا كان عليه إزار يكون على وجه لا تنكشف عنه العورة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث قال حا وحدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد.
موسى بن اسماعيل الكبوي التي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة, وحماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجها البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الزبير
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن جابر
بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل وهو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مالك قال حا وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستلقيا قال القعنبي في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى.
وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه يعني فيه ثبوت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقيا ووضع احدى رجليه على الاخرى. وعلى هذا يحمل انه على الطريقه التي لا ينتشر معها او لا يحصل معها انتشار عوره. والذي تقدم من النهي يحمل على ما اذا كان هناك انتشار عوره. وكل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا النفيلي.
النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقه رجل البخاري واصحاب السنن.
عن مالك.
عن مالك بن انس امام دار الهجره المحدث البقيع احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب السنه. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا القعنبي.
القعنبي هو عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة هو ابن ماجه.
عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم.
عن عباد بن تميم المازني وهو
ثقة
أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كانا يفعلان ذلك.
ثم أورد هذا الأثر عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يفعلان ذلك. يعني أنهم يعني يحصل منهما الاستلقاء وضعوا إحدى رجلين على الأخرى. وضعوا إحدى رجلين على الأخرى كما جاء ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يعني من حيث وصعيد المسيب فإن المسيب لم يدرك عمر الخطاب يعني لم يدرك عمر الخطاب وليس له رواية عنه وإنما وعثمان قد أدركه فهو صحيح بالنسبة لعثمان وأما بالنسبة لعمر ففيه انقطاع.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب.
كل هؤلاء مرادفهم الكذاب.
نعم.
والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول الأخ في هذه المسألة ما جاء من النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وضع الرجل على الأخرى ألا يقال فيها أن القول مقدم على الفعل؟
ما هو قضية ترجيح قضية جمع والجمع مقدم على الترجيح ومقدم على غيره لأن الجمع بين النصوص هو الذي يؤتى به أولا وما دام أنه جمع أو أمكن الجمع بينهما على أن النهي هنا إذا كان فيه انكشاف عورة والفعل مبني على ما إذا لم يحصل كذلك فإنه يحصل التوفيق بين النصوص في ذلك.
هذا بالنسبة لقول سبحانك اللهم وبحمدك عند بعد الانتهاء من الوضوء. قال الحافظ في تلخيص الحبير الجزء الأول 176 روى النسائي في عمل يوم الليلة. الحافظ في تلخيص الحديث روى النسائي في عمل يوم الليلة والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. واختلف في وقته ورفعه وصحح النسائي الموقوف وضعف الحازمي الرواية المرفوعة. هذا كلام الحافظ. وقال الألباني في إرواء الغليل في الجزء الأول 135 فائدة يستحب أن يقول عقب الوضوء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصححه في صحيح الجامع الصغير 6170 و 2059 وفي سلسلة الحديث الصحيحة رقم الصفحة الجزء الخامس 438 إلى 440 رقم الحديث 2333.
نعم إذا كان يعني سواء يعني يكون مرفوعا أو موقوفا ما دام يعني بهذا الوصف فله حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال يعني من كذا الرأي. حتى الموقوف يعني إذا كان الإسناد صحيح وأنه انتهى إلى الصحابي وسواء كان موقوفا أو مرفوعا لأن هذا الموقوف له حكم رابع. وعلى ذلك يعني يؤتى بهذا الذكر مع الذكر الآخر الذي ورد هو الشهادة وقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
يقول رواية سعيد بن المسيب عن عمر يصححها كثير من أهل العلم لأنه يعني سعيد كان يتتبع أخبار عمر. والإمام أحمد يقول إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن الذي يقبل؟
أنا أقول المراسيل يعني كما هو معلوم يعني حكمها معروف عند العلماء. وكون عمر يعني يفعل ذلك وقد فعله الله وسلم يعني يتبعي ولكن الشأن ثبوته من حيث الإسناد.
قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هل يقبل الخبر إذا جاء به غير الفاسق علما أن الأصل في المسلم العدالة؟
الأصل في المسلم الجهالة يعني حتى تثبت العدالة أو يثبت ردها. ولو كان الأصل في المسلم العدالة ما احتاج أن يقال ثقة أو يقال أنه عدل أو أنه كذا لأن هذا هو الأصل. ولكن الناس يعني يقولون في التعديل ويقولون في التجريح يقولون لهذا ثقة ويقولون لهذا وليس يعني أنه إذا لم يوجد فيه جرح يعني فالأصل هو العدالة يعني بمعنى أنه يقال أنه ثقة بناء على أنه يوجد فيه جرح. فالتوثيق يعني وصف يكون مبنيا على علم بالشخص ومعرفة حاله.
ما حكم من يقول أنه يجوز تدريس الرجال للنساء بدون حجاب مستدلين بفعله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب مع بلال بعد صلاة العيد وذكر النساء وأمرهن؟
كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وكانت النساء بعيدات وقد ذهب إليهن ويعني وعظهن وذكرهن وهن يعني كما هو معلوم في غاية الصيانة لا يقال أنه يجوز للرجال أن يدرسوا النساء وأن الرجال يحترطون بالنساء. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بهذه المناسبة التي كان الخطبة يعني حضرنها والنساء يدرسن النساء والرجال يدرسن الرجال ولا يدرس الرجال النساء والنساء لا يدرس الرجال بل كل يكتفي بجنسه.
وجدت 3 ريالات أمام البيت والبيت داخل الحرم المدني فعرفتها ولم أجد صاحبها فتصدقت بها عن صاحبها فهل فعلي هذا صحيح؟
نعم فعلك صحيح.
3 ريالات تعرف؟
أنا أقول يعني فعل صحيح. هي لا تعرف هذه ليست لها شأن ولكن إذا كان أنه يعني تعريف في المكان يعني حول يعني يمكن أن يتعرف على صاحب لكن كون تعرف سنة يعني وينادى عليها من بعد كذا من بعد شيء هذا يعرف على التعريف. ولكن كون يعني إذا كان في مكان قريب والناس يعني حوله يعني وتكلم في الحاضرين يمكن أحد يتنبه هذا يمكن التعريف من هذا الوجه لكن ليس التعريف الذي هو التعريف الشرعي الذي يعرف الضالة سنة. فمثل هذه من الأشياء التي يأخذها الإنسان حتى لو استنفقها لنفسه لأنها من الأشياء التافهة مثل السكين والحبل والمسمار والأشياء البسيطة التي ليس لها قيمة فإن هذا الإنسان له يأخذها ولا معذور في ذلك. وما دام أنه قد أخذ وصدق بها عن صاحبها فهذا شيء طيب.
يقول عقدت على امرأة ثم طلقتها ولم أدخل بها هل يلزمها عدة وهل يلزمني دفع المهر؟ نريد التفصيل.
إذا كان إذا سمي لها مهر فإنها لها النصف. إذا كان قد سمي لها مهر فلها النصف وإن لم يسمى مهر فإن لها المتاع كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من الناس ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فلهن التمتيع وإذا كان قد فيض لها شيء فإنها لها نصف المفروض كما جاء ذلك في القرآن. وأما العدة فإنه ليس لها عدة بل هي تكون بانت بمجرد الطلاق بانت مجرد الطلاق هذا إذا كان ما دخل عليها وما قال بها. لأن يعني بعض الناس يعني يعقد ويخلو بها ويغلق الباب يعني بينه وبينها بينه يعني معها فمثل هذا يقال له خلوة ويكون عليها عدة بذلك لأن حين حصل الاستمتاع أو التمكن من الاستمتاع. ولكن إذا كان عقد عليها مجرد عقد وما خلا بها فإنه ليس عليها عدة كما جاء في القرآن وعليها التمتيع إذا كان غير مسمى لها مهر ولم سمي لها مهر فلا نسمى مسمى. وإن طلقتم هنا من قبل يتمسون أو قد فرصنا هنا غيره فنصف ما فرصتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بها يعفو الذين كان.
قل عدة
ما عليها عدة أن يقول ما عليها عدة لكن يطلق رجل فما لكم عليهن من عدة تدون هذا في القرآن.
هل يقرر بين الدخول والخلوة
لكن عليها عدة وفاة لو أنه مات عنها يكون عليها عدة وفاة ولها الميراث عليها العدة ولها الميراث إذا مات عنها. ولكن من ناحية الطلاق ليس فيها عدة.
أقول يا شيخ هل يفرق بين الدخول والخلوة؟
لا ما يفرق
بعد أن خلا بها
ولو لم يدخل بها ما دام أنه خلا بها وتمكن من الاستمتاع بها وقد يكون طلع على شيء منها ولو لم يحصل الدخول فإن الخلوة تكون كافية بذلك.
يقول هل يجب على المرأة أن تلبس تحت الحجاب ثوبا آخر أو خمار أم لا يجب عليها إلا الحجاب وحده؟
إذا كان الحجاب يعني خفيفا لا يستر تلبس شيء آخر وإذا كان يعني خمارها يعني كثيفا كافيا لا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء يكفي.
يقول ما رأي الإسلام في اشتراك شخص مؤمن بالله في أحد البرامج التي تذاع على القنوات الفضائية والتي تختبر معلوماتك ويمكن الحصول تختبر المعلومات
تختبر المعلومات
مطابقات الفوازير
تختبر المعلومات
سؤال يطرح على الإنسان ليجيب عنه حسب معلومات
أيوة.
ويمكن
أول
ما رأي الإسلام في اشتراك شخص مؤمن بالله في أحد البرامج التي تذاع على القنوات الفضائية والتي تختبر معلوماتك ويمكنك الحصول على مبلغ من المال مثل من سيربح المليون؟
لا ينبغي لك أن تتعامل مع هذه الفضائيات بل كن على حذر منها واشتغل بما ينفعك وابتعد عما يضرك.
يقول سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم مستلق على ظهره وكاشفا بطنه فجاء الحسن وهو صغير فبال في سرته.
ما أعرف عن هذا الشيء.
في بلدنا المؤذن يقف على الأرض بجوار المنبر ورأيت في المسجد النبوي أن المؤذن يقف على مكان عال خلف الإمام فما هذا المكان؟
الأمر في ذلك واحد أن يكون يجلس على مكان عالي أو في الأرض كل ذلك يعني يحصل به المقصود.
تقول أنا امرأة تزوجني رجل قبل 5 سنوات وهو متزوج قبلي بواحدة.
ايش
أنا امرأة تزوجني رجل قبل 5 سنوات وهو متزوج بامرأة من قبلي ولم يخبرني بهذا إلا بعد مرور 5 سنوات وعندي بنات الآن. وأما الزوجة الأخرى فهي أجنبية كلمتها وقالت أنها استخدمت معه السحر لكي لا يفارقني وأنا بعد معرفتي بهذا كلمت
لكي لا يفارقني يعني اللي هي الأجنبية
هذا
لا يفارقها هي
نعم وأنا بعد معرفتي بهذا كلمته بهذا الخصوص وأيضا أهله غير راضين عنه وبعد مرور الأيام تزيد المشاكل وهو لا يعدل بيننا وهو يذهب عند زوجته الأولى بكثرة مع أني لم أعطي له أمرا وأنا ملتزمة والأولى غير ملتزمة فماذا أفعل؟ هل أطلب الطلاق أم أصبر على هذه الحال؟
روح إذا كان أنها يعني يمكنها الصبر وتجد المصلحة لأن تصبر تصبر، وإن كانت يعني ترى أنها لا تستطيع أن تصبر يعني على هذا اللي يحصل منه من عدم العدل كما تقول، فتطلب منه الطلاق أو ترفع الأمر للمحكمة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.